بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه ووضح معانيه وبين مقاصده وفصل نكته، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
هذا الباب عقده الإمام البخاري في كتاب الإيمان ضمن سرده لشعب الإيمان، ولأن الإيمان بالله جل وعلا إنما يدرك بالقلب ويقر به باللسان ويعمل فيه بالأركان، وأن هذه الأمور الثلاثة: الإقرار والعمل والتصديق، هي من المسائل التي تتفاوت لدى المؤمنين وتزداد وتنقص وفق وضوحها وعملها والمتابعة عليها، وأن الناس فيها يتفاوتون، فالأنبياء عليهم السلام أعلم وأتقى وأفقه وأكثر عملا من غيرهم من سائر الناس، وهكذا كل من قدنا وقربه من منازل الأنبياء تكون هذه الأمور عندهم أقوى وأكثر وأفضل من غيرهم. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم وإني أتقاكم لله جل وعلا. وذلك لما يشتمل عليه اعتقاده وتصديقه وإقراره وعمله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون.
يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يكلف الناس بشيء لا يطيقونه، وإذا أمرهم بأمر يأمرهم بما يستطيعون وما يطيقون، رحمة بهم ورغبة في أن يقوموا بذلك خير قيام، لأن فهم وإدراك وإقرار وعمل هذه التكاليف لا شك أنها تزيد في إيمانهم، ولذلك يأمرهم بما أمر الله به، حيث قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولهذا كان يكلفهم بذلك بقدر ما يستطيعون، ومع ذلك هم يعتذرون من أنهم يخشون ألا يتمكنوا من أداء هذه التكاليف بالصورة المطلوبة، ويعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك مهما أدى هذه الأعمال وهذه التكاليف فهي مقبولة عند الله جل وعلا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم ولا يرضيه هذا القول، بل يبين لهم إن التكليفات وإن الأعمال إنما يلتزم بها ويؤديها بالصورة المطلوبة ويشتد في أدائها ويحرص على أن يقدمها على الوجه المطلوب، ذلك لأنه أكثر علما ومعرفة بالله جل وعلا، ولهذا تكون أعماله وفق علمه ووفق معرفته ووفق قدرته ووفق تمكنه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يرد على من يطلب منه أن يخفف في عمله وأن يأتي بالوجه المناسب الذي لا يحمله على أن يشتد أو تظهر الشدة عليه في عمله، بقوله عليه الصلاة والسلام إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم، وبقوله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ما دام الله قد هيأ لي من الأسباب وهيأ لي من الإمكان وهيأ لي من أداء العمل وهيأ لي من الزمان والمكان والوقت، فإني حريص على أن أؤدي العمل كاملا له جل وعلا، أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يغضب إذا قيل له هون من عملك فإن الله قد غفر لك، وهذا موجب بأن تتساهل في أداء الأعمال، فكان يقول لا إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله وإني حريص على أن يكون عملي خالصا كاملا لله جل وعلا. نعم.
قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه
صلى الله عليه وسلم من تغيره لهذه الأقوال.
ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة فيها تأكيد وفيها يعني زيادة تأكيد في أنه لا أحد منهم يعلم ويعرف قدر الله جل وعلا وحق الله سبحانه وتعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو يعبده ويقدره حق قدره. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: وقفنا عند قوله فائدة.
نعم.
قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى واختلفوا في أول واجب.
يعني علماء المسلمين مجمعون على أنه يجب على المسلمين أن يعرفوا الله تعالى وأن يقدروا قدر الله جل وعلا وأن يعبدوه بقدر معرفتهم، لكن اختلفوا كيف السبيل إلى معرفة الله جل وعلا. فمنهم من قال، وهذا قول المتكلمين وقول الفقهاء والأصوليين، وقد تفاوتت أقوالهم بحسب إدراكهم ومعرفتهم لهذا القدر. فمنهم من قال إن معرفة الله تبدأ وأولها هو النظر، يعني التفكر، ويستدلون بذلك بما جاء في كتاب الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام يوم أن قال الله عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبدأ إبراهيم بالتدرج، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ولما رأى القبر بازغا قال: هذا ربي. ولما أفل قال: لئن لم يهدني ربي، يعني إلى معرفة الله جل وعلا، لأكونن من الخاسرين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. هذا التسلسل في التفكر ذهب إليه بعض المتكلمين وقالوا إن هذا هو أول واجب على المكلف. وبعضهم قال: لا، بل القصد إلى النظر، يعني مجرد الاهتمام والعناية والتوجه إلى التفكير، هذا هو أول ما يجب على المكلفين. وخاضوا في ذلك أيما خوض، وكل ذلك مبني على إعمال الفكر وإقامة القواعد الفكرية والمبادئ الفكرية والعملية، بعيدا عن الأدلة الشرعية، وإن كانت بعضها تستند إلى الأدلة الشرعية لكنها ليست في محل المحز. وهنا كما ذكرنا في درس البارحة إن الله سبحانه وتعالى أكرم ووفق أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وهداهم إلى ما اختلف الناس فيه، هداهم إلى الحق فيما اختلف الناس فيه، ووصلوا إلى ما عرف وما تأكد مما كان يفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يوم أن أرسله الله تعالى بالنبوة وبالرسالة، ويوم أن وقف في الصفا أو على جبل الصفا ونادى قومه وكلهم أنذره وأمرهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ويبين لهم أن هذا الدين أول ما يجب عليهم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عن الله جل وعلا. وكان هذا صلى الله عليه وسلم ديدنه عندما تعرض لدعوة القبائل في المواسم، وعندما دعا وفد الأنصار في يوم العقبة، وبعد أن هاجر إلى المدينة، وعندما بعث البعوث وكتب الكتابة إلى الرسل وكتب الكتابة إلى الأمم وإلى الملوك وإلى غيرهم، كان يطلب منهم أول شيء دعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. فاستنبط أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو التوحيد والإيمان ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من فضل الله ومن لطفه أن الشيخ عبد العزيز وضح هذه الفكرة في هذا المكان الذي تكلم فيه الإمام والحافظ ابن حجر رحمه الله في سرد أقوال أهل الكلام لبيان معرفة أول واجب على المكلف، فقال إن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم اقرأ. هؤلاء كما قلنا علماء الكلام، وهذا الذي ساد بينهم الفقهاء وبعض علماء الكلام وبعض علماء الأصول، لكننا استثنينا من هؤلاء علماء السلف رحمهم الله، وأن هذا الأمر كان فيه اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن غير هؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء أخبروا أن الإجماع على نقيض هذا الإجماع المدعى. نعم.
وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه.
في نقيضه، يعني في غير النظر وغير القصد للنظر. نعم.
واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول.
واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن السلف الأول من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يوجهون للإنسان النطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين قبلوا منه هذا الأمر واعتبروه قد دخل في دين الله. نعم.
واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب.
من غير تنقيب بمجرد ما ينطق بالشهادتين. نعم.
والآثار في ذلك كثيرة جدا، وأجاب الأولون عن ذلك
بأن أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك
بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم،
يعني الذي فطروا عليه أو الذي نشأوا عليه من عبادتهم غير الله ومن عبادتهم للأوثان ومن عبادتهم لسائر المعبودات. نعم.
ويقاتلون عليه فرجعوا فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم،
يعني أنهم كانوا قد يشتغلوا بالنظر وبالقصد إلى النظر إلى أن يتبين لهم خلاف ذلك.
ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر، بخلاف ما وقروه
بخلاف
ما قرروه
نعم.
ومع ذلك فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس،
وهذا من أظهر الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة. لأن الله يعني يلقي الإيمان في قلوب أهل الهدى، كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم
كافر ومنكم
مؤمن ومنكم كافر، ومنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذا شيء يلقى في القلوب، وهذا شيء يتلقى، وهذا شيء يكون بما يوجه الله به ويفرضه. نعم.
فطرة الله التي،
وهي فطرة الله التي خلق الناس وفطرهم عليها، كما جاء في الحديث
كل
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم.
فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، ظاهر
يعني هذا دليل ظاهر. ما عليه اتركوه، لا ترى جسمه تعارضوه، خليه يقرأ حتى نسمع قراءته واضحة. نعم.
ظاهر أن في دفع هذه المسألة من أصلها،
نعم، يقول عيد القراءة يا عبد العزيز.
نعم. فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة،
يعني لأنهما نصان.
نعم.
آية وحديث، فهما إيه؟ ظاهران.
نعم. نعم. ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها، وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
وهذا يؤكد يعني أن ما أشار إليه وإن لم يصرح الإمام ابن حجر إلى أن ما جاء وفق هذه الأدلة هو الظاهر في معرفة أنه أول واجب على المكلف. نعم.
وقد نقل القدوة أبو محمد ابن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السماني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول إن هذه المسألة،
يعني مسألة الدعوة، أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، هذه من آثار المعتزلة ومن آراء المعتزلة التي سرت وتبناها من بعدهم من أصحاب الفرق ومنهم الأشاعرة. نعم.
أن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب،
يعني في مذهب الأشاعرة،
والله المستعان.
نعم.
وقال الإمام النووي رحمه الله في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت.
نعم، لقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها،
يعني هذا قبل الاستقرار، عندما تكون تستعرض الأشياء في نفوسها فالله لا يؤاخذها على هذا الاستعراض وعلى هذا التردد، وإنما يؤاخذها بعدما يستقر الأمر في نفسها. نعم.
ما لم تكلم به أو تعمل.
نعم.
لأن الاعتقاد هو عمل القلب، ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق
إن شاء الله.
إن شاء الله. قوله حدثنا محمد بن سلام،
هكذا اختلف العلماء الرجال في ضبط اسم سلام، فمنهم من خفف وقال محمد بن سلام، وهذا الذي رجحه كثير منهم، حتى بعضهم ألف في ذلك رسالة، وبعضهم اعتمد في ذلك على إقرار الشخص نفسه وإخباره بأن هذا اسم أبيه سلام، وبعضهم أكد بأن الاسم سلام بالتشديد، فهو محل تردد بين اللفظين. نعم.
قال هو بتخفيف اللام على الصحيح
سلام.
نعم. وقال صاحب المطالع هو بتشديدها،
وبتشديدها سلام
عند الأكثر. وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف
سلام،
وقد روى ذلك عن نفسه
وقال يعني اللي هو محمد بن سلام. قال إن اسم أبيه سلام. نعم.
وقد روى ذلك عن نفسه وهو أخبر بأبيه،
يعني أعلم الناس باسم أبيه.
فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد،
والإمام المنذري صاحب الكتب ألف رسالة ورجح فيها أن صحة هذا الاسم بالتشديد سلام. نعم.
ولكن المعتمد خلافه،
يعني سلام.
قوله أخبرنا عبدة هو ابن سليمان الكوفي، وفي رواية الأصيل حدثنا،
يعني جاءت الرواية أخبرنا وجاءت حدثنا.
قوله عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. قوله إذا أمرهم كذا في معظم الروايات، ووقع في
تكرار لفظة بتكرار لفظة أمرهم، يعني إذا أراد أن يأمرهم بشيء أمرهم. نعم.
ووقع في بعضها أمرهم، مرة واحدة.
أمرهم
مرة واحدة.
نعم.
وعليه شرح القاضي أبو بكر ابن العربي، وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق
يعني
عبدة.
في شرح أبي بكر بن العربي على كتاب الإمام البخاري أن اللفظ جاءت إذا أمرهم فقط مرة واحدة. نعم.
وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا، والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق
يعني إذا أمرهم بالشيء الخفيف يقولون كهذا الأمر خفيف يعني.
أيوة.
ويعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر وإن كان خفيفا عليهم هم يريدون ما هو أشد حتى يكثر عليه لهم الثواب ويعظم لهم الثواب. وأنك يا رسول الله يعني لا يهمك شدة الأمر أو خفة الأمر، لماذا؟ لأنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت إن فعلت مغفور لك سواء كان الأمر شديدا أو كان الأمر سهلا. لكن هذا يفرق على الناس عندما يكون الأمر شديدا تعظم الدرجة ويعظم الثواب، وإن كان الأمر خفيفا يعني هم يفعلونه ولا يشق عليهم، لكن قد لا يكون الثواب مثل ما لو شق عليهم. نعم.
دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام
خشية
عليه.
أن يعجزوا
خشية
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بشيء الخفيف.
نعم.
حتى لا يعجزوا عن فعله خشية أن يعجزوا. نعم.
خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه،
لأنهم يرون أنه كلما اشتد الأمر كلما زاد الأجر والثواب، ولذلك يطمعون في أن تكون الأوامر أشد من الأوامر الخفيفة. وهذا وإن كان يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام يستويان، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل لا. يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب.
وهذا كان صلى الله عليه وسلم يجيب فيه على الأمرين معا، حالة الشدة وحالة الخفة. في حالة الخفة يغضب لأنهم يعني يتوهمون أنه إذا فعل الأمر الخفيف فهو مغفور له، وإن فعل الأمر الشديد فهو مغفور له، فالأمر عنده سيان. في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ على نفسه بالعزيمة وبالشدة ويفعل الأمر حتى يظهر عليه شدته، كما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم.
كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا،
أفلا أكون
عبدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه.
نعم، لأن خير الأمور أدومها وإن قل أو ما ديم عليه. نعم،
كما قال في الحديث الآخر: أحب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم
أو تكرير يعني من ذكر كلمة أمرهم مرتين، تكرير أمرهم، نعم،
يكون المعنى: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه.
نعم،
فأمرهم الثانية جواب الشرط.
نعم، كان إذا أمرهم، لأنه كلمة إذا أداة شرط.
أيوه. وقالوا جواب ثاني قوله: كهيئتك، أي ليس حالنا كحالك،
أي ليس حالنا،
ليس حالنا كحالك
كحالك. نعم،
وعبر بالهيئة تأكيدا.
نعم،
وفي هذا الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة الأخرى.
محل الإنكار يعني ادعاؤهم أنهم يريدون ما هو أشد. نعم،
الثانية.
نعم، ما نسامع، عيد العبارة يا عبد العزيز.
الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها،
ترقي صاحبها إلى
المراتب السنية،
لا إلى المراتب السنية يعني العالية،
سن
وليس السنية.
نعم، طيب، ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات.
نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة،
يعني أن هذه المراتب ترفع درجاتهم. نعم،
بل من الجهة الأخرى. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها.
نعم،
استبقاء للنعمة واستزادة
والتذاذا
واستزادة
واستزادة
واستزادة لها بالشكر عليها.
نعم، بالصبر عليها.
الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد،
يعني الأصل أنه يقف الإنسان عند الأوامر، سواء كانت عزيمة أو كانت رخصة أو كانت، ولا ينبغي له أن يزيد على أوامر الله، لأن الزيادة تكون مبالغة. نعم،
واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له.
نعم، هذا ما ينبغي أن يعتقده الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم،
الفائدة الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة،
القصد والملازمة، يعني القصد بمعنى الاختصار والملازمة بمعنى الاستدامة. نعم.
لا المبالغة المفضية إلى الترك.
نعم.
كما جاء في الحديث الآخر المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى،
لأنه يسير فترة ثم يعجز فينقطع. المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، وكذلك ما معه من الدواب تهلك لشدة السير. نعم.
الفائدة الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير،
وهذا هو الذي يعني لاحظه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجابهم بأنه هو أعلم منهم وهو أتقى منهم، ولذلك هو رضي بأوامر الله وإن كانت سهلة، وعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يرضوا بما أمرهم به الله جل وعلا. نعم.
الفائدة السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم.
نعم، لأنهم لما قصروا في فهم الغاية والهدف وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه يعني هناك فرق بينه وبينهم غضب عليه الصلاة والسلام ونبههم إلى أن مثل هذه الأمور ما ينبغي أن يتعامل فيها معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
تحريضا له على التيقظ. الفائدة السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب. نعم. الحاجة لذلك،
ولهذا كان يقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا، ويقول لهم إني أعلمكم وأتقاكم لله جل وعلا. نعم.
لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم.
عيد العبارة.
الفائدة السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم.
نعم. يعني إذا لم يكن ثمة رياء أو سمعة يتحدث بما أكرمه الله وما من عليه من فضل. نعم.
الفائدة الثامنة بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية.
في الحكمتين العلمية حيث إنه أعلم، وفي العملية حيث إنه أتقى، ولذلك نال بهذا الرتبة كمال الرتبة الإيمانية. نعم.
وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم، ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا بزيادة.
نعم. لا العبارة إن أعلمكم وإن أتقاكم لأنا، وهذا تأكيد في الخبر. نعم.
وفي